فقد سبق الكلام والتعليق في الدرس الماضي على رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القواعد الأربع، ونشرع في هذه الليلة في التعليق على رسالة من رسائله رحمه الله تعالى، ألا وهي رسالة ثلاثة الأصول. هذه الرسالة التي اعتني بها في مشارق الأرض ومغاربها لما لها من الأهمية ولما لها من جودة التصنيف كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. ثلاثة الأصول رسالة مختصرة جامعة من رسائل الشيخ محمد رحمه الله تعالى. موضوعها هو أنه رحمه الله تعالى تكلم في هذه الرسالة عن ثلاثة أمور مهمة، ألا وهي مسائل القبر، سؤال الملكين في القبر للميت: من ربك؟ ومن أو ما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة ألفها الشيخ رحمه الله تعالى لعوام المسلمين، وقد اعتنى بها العوام وطلبة العلم لما لها من أهمية، ولذلك جاء في بعض النسخ التي قد نسخت من هذه الرسالة عنونا لهذه الرسالة بعنوان: تلقين أصول الدين للعامة. أي أن مقصود المؤلف رحمه الله تعالى لما ألف هذه الرسالة القصيرة المختصرة ألفها للعوام، فلذا كما تفضل الشيخ يوسف حفظه الله تعالى أنه قال: ينبغي على كل مسلم أن يتعلم هذه الأمور ويعلمها، وخاصة يعلمها أهل بيته. ولذلك جاء في بعض الرسائل في الدرر السرية أن الأمير والشيخ عبد العزيز ابن محمد بن سعود طلب من الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يؤلف رسالة مختصرة في أصول الدين يبعثها إلى البلدان يتعلمون فيها أصول دينه، فما كان من الشيخ رحمه الله تعالى إلا أن كتب هذه الورقات اليسيرة فبعثها الإمام عبد العزيز ونشرها بين الناس في الجزيرة العربية. هذه الرسالة العظيمة تكلمت عن الأصول الثلاثة، والرسالة كما نريد أن نشرحها أو نريد أن نعطي نبذة يسيرة عن هذه الرسالة نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. ولذلك لو أردنا أن نتكلم عن هذه الرسالة في الجملة أو بالجملة نقول هي مقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمة، والقسم الثاني هو متن الكتاب، ألا وهو الأصول الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ القسم الثالث من هذه الرسالة هو الخاتمة التي ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى رسالته. باختصار في المقدمة وسنتكلم عنها بحول الله وقوته، تقسم إلى ثلاث مقدمات، ولذلك سيأتينا الكلام هل هذه المقدمة المشهورة الموجودة الآن في نسخ أو فيما طبع من كتاب أو رسالة ثلاثة الأصول، هل هي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أم هي من كلام تلامذته؟ سيأتينا الكلام عن ذلك. المقدمة تتكون من ثلاثة أو من ثلاث مقدمات. تكلم في الأولى عن مسائل سورة العصر، وتكلم في الثانية عن حقيقة الإسلام، وتكلم في الثالثة عن التوحيد والشرك. هذه مقدمة إلى ثلاثة أصول. ثم دخل في المتن رحمه الله تعالى، ثم بعد أن انتهى من المتن اختتم رحمه الله تعالى بخاتمة مختصرة بيّن فيها أحوال الناس في الآخرة، وأنهم محاسبون يوم القيامة. فيريد المصنف رحمه الله تعالى أن يشد انتباه القارئ والسامع على أنك يا عبد الله لا تهمل هذه الأمور التي قد أوردتها في هذه الرسالة، فإنك محاسب يوم القيامة، إما إلى جنة أو إلى نار. فإذا أهملت هذه الكلمات وهذه الأصول التي قد ذكرتها لك في هذه الرسالة فإنك محاسب، إما إلى جنة وإما إلى نار. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على الخاتم. الأصول الثلاثة من مراد المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرنا أنه أراد مسائل القبر في سؤال الملك، ولكن ليس كل ما ذكر في كتب أهل العلم من مصطلح الأصول الثلاثة يصرف إلى هذه الثلاثة، فلكل عالم اصطلاح، وهذا اصطلاح المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة أنه قصد هذه الثلاثة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ذكر الأصول الثلاثة، ولكن أراد ثلاث مسائل غير التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر توحيد الله، وذكر اليوم الآخر، وذكر الرسل، قال وهذه الأصول الثلاثة ثم تكلم عنها. كذلك من أحفاد الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ذكر في الدور الثانية الأصول الثلاثة، وأراد بها التوحيد بثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة من رسائله كما هي في الدرر السنية ذكر الأصول الثلاثة وأراد أنواع التوحيد الثلاثة. أما في هذه الرسالة المقصود بالأصول الثلاثة هي مسائل القبر: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. إذن ما أريد هنا في هذه الرسالة غير ما تقرأه في كتب أخرى، فليتنبه طالب العلم لهذه المسألة. نبدأ في الكلام على الأصول الثلاثة وقراءة المتن من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة اعلم رحمك الله، وبودي أن يركز من معه المتن أنه سيجد كلمة اعلم موجودة في المقدمة ثلاث مرات. فإذا قلنا المقدمة الأولى فهي التي ابتدأت بكلمة اعلم، والمقدمة الثانية التي ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى أيضا بكلمة اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث. إذن هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في قوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، يريد أن يعلم الحنيفية. هذه ثلاث مقدمات. جميع النسخ التي خطت لا يوجد فيها هذه المقدمة، يعني المقدمات الثلاث، فقط نسخة واحدة مما خطت توجد فيها هذه المقدمة، أي المقدمات الثلاث. ولذلك بعض أهل العلم قال لعلها رسائل مفردة من رسائل الشيخ محمد رحمه الله تعالى ثم ضمت إلى الأصول الثلاثة. الشيخ عبد الرحمن بن ياسر رحمه الله تعالى في حاشيته على ثلاثة أصول قال المقدمة الأولى والثانية ليست من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، إنما هي من كلام تلامذته رحمه الله تعالى، ثم ضمت إلى ثلاثة أصول، ولكن هي مقدمة مهمة للشروع في هذه الرسالة المباركة. توقع واضح الآن في تقسيم المقدمة، ثم نبدأ ونشرح في الكلام والتعليق على مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ مقدمته الأولى بأنه يجب على المسلم والمسلمة أربعة أمور. لا بد عليك يا عبد الله أن تتعلم هذه المسائل الأربعة. قالت الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يخاطب المصنف الآن عوام المسلمين: يجب عليكم أن تعرفوا ربكم وتعرفوا نبيكم وتعرفوا دين الإسلام، فإن الذي يعبد الله عز وجل على جهل فإنه قد أتى بكبيرة من الكبائر، إن لم يكن ماذا يا أخوان؟ قد خرج من الملة بشروعه. ولكن لو أن مسلما عبد الله عز وجل على جهل فإن هذه العبادة غير مقبولة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشروطها وواجباتها التي قد وردت الشرع، سواء كان في القرآن أو كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد ذكرنا من شروط العبادة أو شروط صحة العبادة شرطان: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. لأن لو أن إنسانا أراد أن يصلي الظهر خمس ركعات هل هي مقبولة؟ لا، ليست مقبولة. لماذا؟ لأنه قد زاد شيئا وعبد الله عز وجل على جهل. فجميع العبادات محتقرة إلى العلم. قال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الثانية العمل به. لا بد للإنسان إذا تعلم علما أن يعمل بهذا العلم. ولذلك من ثمرات العلم أو العلم المبارك أنه يثمر لك الخشية لله عز وجل. فكل علم لا يورث العبد خشية فاعلم أنت فيه دخل. كذلك من ثمرات العلم العمل به. لا بد للإنسان أن يعمل بهذا العلم، وكلما تعلم مسألة زادته هذه المسألة قربة لله عز وجل وخشية. ولذلك لما أتى عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أبيه قال: يا أبتي، وما معروف بالعلم؟ معروف الكرخي من التابعين أو من أتباع التابعين. قال: أي شيء هو في العلم؟ يعني هل هو معروف في العلم معروف الكرخي؟ فقال الإمام رحمه الله تعالى: معه أصل العلم خشية الله تعالى. إذن العلم الذي تتعلمه يا عبد الله لا بد أولا أنه يوردك خشية الله عز وجل، ثانيا أنه يوردك العمل بهذا العلم الذي قد تعلمته. فالمصنف رحمه الله تعالى يريد من المسلم الذي تصل إليه هذه الرسالة وإذا تعلم توحيد الله عز وجل أنه ماذا يا أخوان؟ يخشى الله ويطبق هذا التوحيد في حياته اليومية، لأنه قد وجد في زمانه رحمه الله تعالى من يعرف أن التوحيد حق وأن عبادة الله عز وجل حق، ولكنه لم يطبق هذه الأمور. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى عليه أن يتعلم، ثم في الثانية ماذا؟ أنه يعمل بهذا العلم. قال الثالثة الدعوة إليه، يعني كلما تعلمت علما عملت به ثم تدعو غيرك. علمت مسألة من المسائل في المسجد، قد علمك الإمام في خطبة المسجد خطبة الجمعة، ذهبت إلى بيتك فتعلمت وعلمت غيرك هذه المسائل، هنا دعوت لهذا العلم الذي قد تعلمته. قالت الرابعة الصبر على الألم، لا بد في تعلم العلم وكذلك في العمل به وكذلك في الدعوة إليه من مشقة ومن معاناة. ولذلك رفع المصنف رحمه الله تعالى بماذا؟ بالصبر على الأذى في هذا الأمر. ولذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يصيبك أذى من أقرب الناس إليك، من أبيك، من أمك، من زوجك، من أخيك، من أصدقائك، يصيبك هذه المعاناة ولكن تصبر على هذا الأذى. ولذلك يقول الحسن البصري وهو من التابعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يترك لنا صاحبا، يعني الكل قد قلبوا عليه. ونحن ماذا نقول في هذا الزمن؟ هذا زمن التابعين، فماذا نقول في هذا الزمن حتى إذا أردت أن تنصح غيرك وأن تنكر على غيرك وأن تأمر بمعروف وصموك بالأوصاف الباطلة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ويريد أن يأتي بالدليل على هذه المسائل الأربع، قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة جمعت الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه السورة في كتابه اللطائف أن هذه السورة ميزان للعبد يعرف بها الحق من الباطل ويعرف نفسه هل هو من الفائزين أو من الخاسرين، لأن الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى من أتى بهذه الأمور الأربعة أي العلم والعمل والدعوة والصبر. إذا اتصفت يا عبد الله بهذه الأمور الأربعة فأنت قد أصبحت من الفائزين وابتعدت عن صفة الخاسرين. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفت، يعني هذه السورة تكفي في أن تكون حجة في ماذا؟ في هذه الأمور الأربعة. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قول الشافعي واستدل بقوله وكذلك أتى بنقول عن غير الشافعي، أتى في رسالته بنقل عن الشافعي وكذا عن ابن القيم وكذا عن ابن كثير وكذا عن البغوي وكذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا دليل يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى لم يأت بقول جديد مبتدع إنما هو مبتدع، يعني استدل في هذه الرسالة بقرابة 60 دليل من القرآن أو من السنة، وأتى بستة نقولات عن أهل العلم، وهذا يرد على من يصف الشيخ بأنه يأتي بأقوال جديدة، ما أتى بقول إلا استشهد بالقرآن أو السنة أو بكلام أهل العلم. فالشيخ رحمه الله تعالى متبع لا لا متبع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. أن يريد أن يأتي من كلام المصنف أو من كلام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب العلم قبل القول والعمل، أي قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل لا بد عليك أن تعلم. فالعلم مقدم على هذه الأمور الثلاث التي قد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن البخاري رحمه الله تعالى، ولعله ذكره من حافظته رحمه الله تعالى. وإلا فإن الذي في البخاري في آخر الكلام أنه ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله انتهت الآية فيما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه قال: فبدأ بالعلم، لم يذكر فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، إنما الذي ذكر في البخاري فبدأ بالعلم فقط. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهنا ندخل في المقدمة الثانية، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بها. إذن في المقدمة الأولى ذكر تعلم أربعة مسائل، ألا وهي مسائل سورة العصر. في المقدمة الثانية أيضا أتى المصنف رحمه الله تعالى، سواء كان ذلك من كلامه أو من كلام تلامذته، ماذا قال المصنف؟ قال: هناك ثلاث مسائل ينبغي تعلمها. المقدمة الأولى ذكر الأربع: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. هنا أتى بثلاث مسائل مهمة أيضا يريد من القارئ ومن المسلم أن يعمل بها. قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. باختصار، هذه المسألة الأولى من الثلاث يريد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى الحكمة من خلق الله للخلق. ما هي الحكمة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن الحكمة من خلق الخلق ماذا؟ هناك رسل قد أرسلوا إلينا، إذا أطعناهم دخلنا الجنة وإذا عصيناهم دخلنا النار. وسيبين المصنف رحمه الله تعالى ما أعظم الأوامر وما أعظم النواهي. قال: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا في هذه الثانية، المسألة الثانية، ذكر المصنف وأراد أن يبين بطلان الشرك ووجوب التوحيد. إذا الأولى الحكمة من خلق الخلق، وأن الله عز وجل قد أرسل رسلا فيجب علينا أن نطيعه. في الثانية بطلان الشرك، وأن الله عز وجل لا يرضى، ووجوب التوحيد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة، قال: أن من أطاع الرسول ووحد الله، يعني أتى الآن بعبادة الله عز وجل ووحد الله وطبق أوامره وانتهى عن نواهيه، هناك أيضا شرط من الشروط، لأن هذه الثلاث هي حقيقة الإسلام. قال: أنت من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الآن مسألة الولاء والبراء، الأولى الحكمة من خلق الخلق، الثانية بطلان الشرك ووجوب التوحيد، الثالثة ماذا يا أخوان؟ مسألة الولاء والبراء، أن تحب المؤمنين وتبغض من حاد الله ورسوله من الكافرين. من آمن بالله عز وجل أحببته، ومن كفر بالله عز وجل عاديته ولم تحبه. لا يعني المعاداة أن تقتله وأن تظلمه، لا، المعاداة هي عدم المحبة وعدم النصرة على الدين. فلا بد ويجب للمسلم أن يوحد الله عز وجل وأن يطيعه وأن يبغض ويعادي المشركين الذين قد أشركوا بالله عز وجل. وسيبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه هي حقيقة الإسلام. قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذا لا تجد أي قوم إذا آمنوا بالله عز وجل تجدهم يحبون الكفار ولو كانوا أقرب، لو كان الأب، نعم تبره ولكن لا تواليه على الدين وتعاليه. إذا لابد، وهذا وجوب وسيبينه المصنف رحمه الله تعالى في رسالته. قال المصنف رحمه الله تعالى في المقدمة الثالثة: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذا المقدمة الثالثة يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين معنى الحنيفية، ومعنى الحنيفية كما بينها رحمه الله تعالى أنها عبادة الله عز وجل وحده مخلصا له الدين، لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يستعان إلا بالله، كل العبادات تصرف لله عز وجل وحده لا شريك له. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم ما هي؟ قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له. إذن الحنيفية جميع الناس قد أمروا بأنهم يوحدوا الله عز وجل وأن العبادات تصرف له وحده لا شريك له. قال: ولأجل ذلك قد خلقهم الله عز وجل. قال: وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحده. وقد تكلمنا في الدروس الأولى عن معنى التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بما يستحق. لا بد علينا أن نوحد الله، وبذلك أو لذلك قد خلقنا الله عز وجل، كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصر فقط للعبادة. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. إذن أعظم الأوامر التي قد أمر الله عز وجل بها عباده هو توحيده سبحانه وتعالى. قال: وهو إفراد الله بالعبادة. إذن ما معنى التوحيد؟ قال إقرار الله بالعبادة، وذكر هنا توحيد الألوهية لأنه المقصود الذي قد ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة، وقد انتشر الشرك بتوحيد الألوهية في زمانه في الجزيرة العربية وفي أنحاء المعمورة. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. إذن أعظم أوامر توحيد الله عز وجل، وأعظم النواهي هو الشرك بالله عز وجل. ولذلك في القواعد الأربع في المقدمة التي قد قدم بها المؤلف رحمه الله تعالى ذكر خطورة هذه الشبكة، شبكة الشرك، وقال إذا دخلت في العبادة أفسدتها وأحبطت جميع الأعمال وأصبح صاحبها من الخالدين في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك اهتم المصنف بهذا الأمر، قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر من الله عز وجل بالعبادة بتوحيد الله عز وجل، ثم قال ولا تشركوا به شيئا. أعظم النواهي أنك تبتعد عن هذا الأمر الخطير وهو الشرك، أنك تشرك بالله عز وجل، فمهما عملت من صالحات فإن الأعمال تحبط. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، بما أنهم قد كفروا لم تقبل هذه النفقات، وقد تقدم في المقدمات بيان هذه الأمور. قال فإذا قيل لك، الآن قد انتهى المؤلف رحمه الله من المقدمة، فأتى على صلب الكتاب ولكي يبين المسائل الثلاث ألا وهي مسائل الأمر. قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه هي الثلاثة. ولذلك المؤمن الذي يكون في القبر فيجاوب من ربك؟ قال ربي الله. ما دينك؟ قال ديني الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، فيمسح له في قبره. أما الكافر والفاجر الذي يربط على لسانه ولا يستطيع أن يجاوب، فهذا تصبح أو يصبح قبره حفرة من حفر النيران، يعذب في قبره، ثم يوم القيامة له من العذاب الأليم. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين هذه الحقوق الثلاثة لكي ينجو العبد يوم القيامة، وحذره في الخاتمة، وبين أن الناس جميعا محاسبون يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك من ربك، يريد أن يفصل الآن المصنف رحمه الله تعالى به المسائل. في المسألة الأولى مسألة الرب، من ربك؟ يريد أن يأتي ببعض المعلومات التي يعلمها العبد كي يستقر التوحيد في قلبه ويطبقه ويعمل به ويدعو إليه ويصبر على الأذى في ذلك. قال فإذا قيل لك من ربك، وبعض أهل العلم قال أراد المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذا الأصل خاصة أنه يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وسيذكر القاعدة في ذلك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية من كلام ابن كثير لما ذكر آية سورة البقرة، وستأتينا بحول الله وقوته. قال فإذا قيل لك من ربك؟ قال فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قدمه في معنى الرب أنه هو الذي رباه، قال ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. طيب الذي رباني وربى جميع العالمين ماذا يستحق؟ فن المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا من حسن أسلوبه واختصاره في الكلام، قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هو الذي خلقني وخلق المخلوقات، هو الذي رزقني ورزق الجميع، هو المالك هو المدبر، فهو سبحانه معبودي ليس لي معبود سواه، لا أعبد غيره. ولذلك كيف تصرف العبادة لغير من خلق السماوات والأرض، لغير الرازق، لغير المدبر؟ بل المدبر والمالك والخالق والرازق هو أولى بصرف العبادة من غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. قال رحمه الله، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني كيف عرفت أن الله عز وجل هو الرب سبحانه وتعالى، فقل بآياته ومخلوقاته. من الأدلة التي يستدل بها على وجود الرب وعلى أن الله عز وجل هو الخالق بالآيات والمخلوقات، السماء والأرض، الشمس، القمر، الليل، النهار، كلها تدل على عظمة الله عز وجل. قال فقل بآياته ومخلوقاته، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهن. كل هذه المخلوقات تدل على الخالق سبحانه وتعالى. قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هنا سيأتي على القاعدة توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. قال وقوله تعالى أيضا في الآية الثانية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال والدليل قوله تعالى أيضا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن ذكر من صفاته الخلق والرزق إلى آخره؟ قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير يذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه القاعدة، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وهذه هي القاعدة التي يذكرها أهل العلم. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، كما عرفنا توحيد الربوبية أنه إفراد الله عز وجل بأفعاله، الخلق، الرزق، التدبير إلى آخر أفعال الله عز وجل. تعتقد أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المعطي، أن الله هو النافع، هو الله إلى آخر أفعال الله عز وجل. هذا يستلزم منك استلزاما أنك توحده بأفعالك، لا تصرف التوحيد إلا له، ولا تصرف الصلاة إلا له، ولا النذر إلا له، ولا الدعاء إلا له، ولا الاستغاثة إلا له، إلى آخر العبادات التي قد أوجبها الله عز وجل وكذلك استحبها. العبادات مطلقة لا بد أن تصرف لله عز وجل وحده لا شريك له. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء. أتى المصنف رحمه الله تعالى لما أتى بالقاعدة أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بما أنك تعتقد أن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر، إذن لا بد عليك أن توحد الله. ومعنى توحد الله أنك تصرف العبادة له سبحانه وحده لا شريك له. ثم أتى المصنف رحمه الله تعالى بأنواع من العبادات التي قد انتشر في زمنه أنها تصرف لغير الله عز وجل. وانظروا حولكم حفظكم الله تعالى، من قبل كان يخفى حال كثير من الناس، الآن فقط ادخل في هذا الجهاز على بعض المشاهدات ومقاطع الفيديو تجد من يصرف العبادة لغير الله عز وجل صراحة بالصريح، لا يحتمل لا يمين ولا شمال، أن يدعو يستقبل الميت والقبر ويترك القبلة خلفه ويدعو باسم صاحب القبر أنه يغفر له ذنوبه. وكما قدمنا أن الأمر المختص بالله عز وجل إذا صرف لغير الله فهذا شرك. العبادة إذا صرفت لغير الله عز وجل فهذا شرك، بل بعضهم إذا ذهب إلى قبر الولي كما يزعمون ذهبوا إليه سجودا أو ركوعا ومصورة. هذه يعني بعض الناس قد ينكر، نقول مصورة وموجودة إلى الآن، يعبدون غير الله وهم يقولون لا إله إلا الله، وما ذاك إلا لأنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، ظنوا أن معنى لا إله إلا الله هو أن تعتقد أن الله هو الخالق والرازق والمدبر والضار والنافع. وقد سبق الكلام في القواعد الأربع أن معناه هو لا معبود حق إلا الله، ليس فقط أنك تعتقد أن الضار والنافع هو الله، يعني توحيد الربوبية. توحيد الربوبية واجب، وهذا شيء من الأشياء التي يجب على العبد المسلم أنه يعتقد. ومن الأمور هو أن تصرف العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه أي من العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. أتى المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأنواع لأنها كانت في زمنه تصرف لغير الله عز وجل. كانوا إذا أرادوا أن يدعون دعوا الشجر أو الحجر أو الأولياء، كانوا إذا أرادوا أن يستغيثوا استغاثوا بغير الله، أن ينذروا ينذروا بغير الله عز وجل. وقد ذكرنا بعض ما كان يحصل في شبه الجزيرة في الدروس الماضية. قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: فمن صرف منها شيئا، وهذه قاعدة أخرى يريد المصنف أن نقعدها وأن يفهمها لعوام المسلمين. قال: فمن صرف منها شيئا، أي من العبادات، قال لغير الله فهو مشرك كافر. إذن إذا ثبت أن هذا الأمر عبادة فصرفه لغير الله عز وجل شرك، هذه هي القاعدة. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بذلك بهذه الآية على هذه القاعدة العظيمة. إذا ثبت أن هذا الأمر عبادة لله عز وجل فصرفه لغير الله شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الآن يريد أن يبين للعوام الأمور التي ذكرها من قبل أنها من العبادات، أراد أن يذكر أدلة على أنها عبادات من صرفها لغير الله عز وجل قد أشرك. قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، ولفظ الدعاء مخ العبادة فيه ضعف، وقد ثبت الحديث الآخر الدعاء هو العبادة. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني، هنا أمر من الله عز وجل، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. ثم ذكر الدليل على أن الخوف عبادة، قال قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف تجدون بعضهم إذا أردت أن تتكلم على ولي كما يعتقد عند بعضهم قال: اسكت لا تتكلم، والله إنه يعلم وهو في بيته. ونذكر كنا صغار يعني في الثانوية، كانت هناك امرأة تعمل السحر والشعوذة، فكنا إذا تكلمنا عنها قال أحد الأصدقاء: احذر فإنها تعلم أنك تتكلم عنها. قلنا: كيف؟ قال: والله إن علمت فإنك إن تزوجت لا تستطيع أن تبني بزوجتك في ليلة الدخلة. فكان الأصدقاء يرتعبون في الكلام على هذه المرأة. فانظروا إلى هذا الخوف، أنت في منطقة وهي في منطقة أخرى، ويعتقدون أنك إذا تكلمت سحر، فإذا تكلمت فيها بشرط أنها ساحرة وأنها كذا وأنها كذا خافوا. قال: والله أنا ما أتكلم معك، أنا وراي زواج وراي عرس وراي كذا، فما بي يعني أضع نفسي بهذا الموقف الحرج. قال: وفلان قد حفرت فيه، والله إني أكثر، يقول: وفلان قد حفرت فيه. وكل هذه الأمور من الأمور الباطلة التي قد سول الشيطان لهم أنها حقيقة والعياذ بالله. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسر هذه الآيات والأدلة بسرعة لضيق الوقت. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، أي أنها من العبادات، قال قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذكر هنا الله عز وجل الرغبة والرهبة والخشوع. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هنا أنيبوا إلى ربكم الإنابة. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، وهنا نسك أي الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الأدلة التي سردها المصنف رحمه الله تعالى على أن هذه الأمور من العبادة، وفي بعضها نوع تفصيل، يعني لا تكون صرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر، لأن بعضها قد تأتي عبادة وقد تأتي على غير العبادة. نحن نتكلم على أنها إذا أتت عبادة فصرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر، وبعض هذه لا تأتي إلا عبادة، يعني لا يجوز فيها الوجه الآخر. نكتفي بهذا التعليق على هذه الرسالة المباركة، ونواصل بحول الله وقوته بقية أو تتمة التعليق، ونحاول أن ننهي الرسالة في الدرس القادم أو إن طال الوقت بما بعده. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يدخلنا الجنة، ويبعدنا عن النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.